أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. نشرع بعون الله تعالى في البحث عن كتاب الصلاة طبقا لمتن العروة الوثقى للفقيه الكبير السيد محمد كاظم اليزدي، أعلى الله مقامه الشريف. والبحث طبقا لهذا الكتاب إنما يكون هو الأفضل بالمقايسة إلى غيره من الكتب لاحتوائه على ما لا يحتويه غيره من الفروع الفقهية. وقد قلت بالقياس إلى غيره من كتب الفروع الفقهية مع كون الطائفة جرت في الغالب منذ أن فرع الفقه على شرح المتون، إذ عندما صنف الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف النهاية والتي جرد فيها الروايات الفقهية المفتى بها عن أسانيدها وصاغها ضمن هذا الكتاب، وجاء بما لم يأتي به غيره تنضيدا وتنظيما وسعة، إذ ما قبله لا يقاس به، بات هذا الكتاب متنا يشرحه المحققون، وصنفت عليه شروح وتعاليق عديدة. وكذا حصل مع كتابي المحقق الشرائع والمختصر منها، حيث بات الشرح حالة شائعة لهذين الكتابين إلى ما يقرب من عصرنا، بل في عصرنا هذا إلى أن آل الأمر إلى العلامة، فبات كتابان من كتبه المتعددة كذلك عنيت القواعد والتبصرة. وفي عصرنا الحاضر شرحت التبصرة من قبل المحقق العراقي، فإن متن كتابه الفقهي هو شرح التبصرة، هو التبصرة. وكذا فقه الصادق للمرحوم السيد الروحاني رضوان الله عليه، أيضا متنه كتاب التبصرة باستثناء مباحث المكاسب. وقد تحول كتاب العروة الوثقى إلى المتن الذي يشرح منذ تصنيفه، منذ قرن ونصف تقريبا. وسر هذا الكتاب مع أنه غير مكتمل كما هو واضح من عدة جهات، غير مكتمل، غير مكتمل ليس دورة فقهية كاملة، غير مكتمل أبوابه غير كاملة بعضها، كتاب الحج غير كامل لم تذكر فيه المناسك، كتاب النكاح غير مكتمل لم تذكر فيه المحرمات، غير أن هناك أبواب عديدة، أبواب المعاملات والجزائيات والقضاء كله غير موجودة في المتن. صحيح لديه هو كتاب قضاء، لكن كتاب قضاء استدلالي ليس جزءا من متن فتاوى العروة، فهو اللي طبع في بعض الطبعات مجلد مستقل بعنوان ملحقات العروة، هذا فقه استدلالي مش متن فتوائي. وعلى هذا جرت الأمور، لكن الميزة الرئيسة في كتاب العروة هي أن كتاب العروة كما قلت يحوي من الفروع ما لا يحويه غيره، ومن هنا صار مآلا. والسبب في احتوائه أمران: الأمر الأول أنه تتبع تفريعات كتاب الجواهر، وينقل عن غير واحد من المحققين أن السيد اليزدي قد قرأ الجواهر 3 مرات وهو في أثناء تصنيف هذا الكتاب، ويقال إنه أسس لجنة من طلابه كانت تتتبع له الفروع وتستخرجها ثم يستنبط أحكامها ويودعها في الكتاب من دون ذكر الأدلة والاستنباطات بطبيعة الحال، مع أنه يؤشر في بعض الأوقات إليها، فهو ليس متمحضا في الفتوى في كثير من الحالات. مضافا إلى فقاهته هو رضوان الله تعالى عليه الاستثنائية، ويحاول الآن مؤخرا يعني بعض المحققين أن يشرح كتب أخرى، الأمر سهل على كل حال، من قبيل بعض المحققين الذين شرحوا منهاج الصالحين أو وسيلة النجاة أو تحرير الوسيلة حتى، كشيخ اللنكراني، باعتبار أنه تحرير الوسيلة عم أقول حتى باعتبار أنها ليست هي المتن، المتن هو وسيلة النجاة، كما أن المنهاج ليس هو منهاج السيد الخوي، إضافات للسيد الخوي عليه، وإلا هو منهاج السيد الحكيم، هو أول من كتبه سيد محسن رضوان الله عليهم جميعا. والأمر من هذه الجهة سهل. كتاب الصلاة من الكتب التي فصل فيها المحقق صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه، وإن أهمل بعض جناباتها مما سننبه عليه في محله إن شاء الله، لكن هذا حالة استثنائية من باب عدم الابتلاء بها. كإهماله في أول الكتاب ذكر صلاة العيدين ضمن الصلوات المفروضة، وكأنه كان بصدد ذكر المفروض في عصر الغيبة لا في أصل الشرع، مع أنه لا وجه له في البحث الفقهي الذي يبحث فيه عن المفروض في أصل الشرع كما هو معلوم، اعتبار أن حالة الغيبة حالة خاصة لا تمثل الدين ككل فيما إذا عطلت فيها بعض الأحكام التفصيلية. على هذا الأساس وقع الاختيار على هذا الكتاب. ميزة كتاب الصلاة يا إخواني أن الفقه التمريني الاستدلالي فيه بارز جدا، إذ هو كتاب مكتمل المواصفات من حيث استخدام الأدلة اللفظية فيه بشكل مكثف، كتابا وسنة، وكذلك أيضا نتيجة فروعه الكثيرة يكثر استخدام الأصول العملية فيه والقواعد الفقهية، حتى بات التنصيص على كثير من القواعد كالقاعدة الآنفة الذكر البحثية الفراغ والتجاوز في الغالب مورده كتاب الصلاة. فهو من هذه الجهة جد مهم في مقام صنعة الاستنباط. نعم قد يؤخذ علينا ونحن نبحثه أنه لن تترتب ثمرة عملية في خدمة الدين على ذلك باعتبار كثرة بحث العلماء والمحققين عن أبواب العبادات، وكتاب الصلاة منها على وجه الخصوص، فإن كثيرا من المحققين الذين لم يتسنى لهم أو لم يختاروا الشروع في دورة فقهية من أولها، من ضمن اختياراتهم عندما اختاروا كان كتاب الصلاة، كشيخ الشريعة الإصفهاني، كالمحقق النائيني، كالسيد البرجردي، وإلى ما هنالك، أو أبواب منها بالخصوص مثل أحكام الخلل، مثل خصوص صلاة الجمعة أو صلاة المسافر أو إلى ما هنالك. ولكن ما هو مقياس خدمة الدين عند هؤلاء المستشكلين؟ هل المقياس البعد الاجتماعي للأحكام المستنبطة أم المراد ترقية مستوى الاستنباط والاستدلال الفقهي وتربية وتعليم الأجيال على حفظ جوهر وحقيقة الاستنباط في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، والتي كان يعبر عنها السيد الإمام رضوان الله عليه بالفقه الجواهري، فإن من تعلم الصنعاء طبقها حيث مشى بها في جميع الأبواب والأنحاء كما لا يخفى. نعم كنت ولا زلت أعتقد أن تدريس الفقه على ضوء المتون الفتوائية لا يخلو من إرباك، إذ المتون الفتوائية تنظم وتنضد طبقا للحاجة الفتوائية. ولو تسنى للإنسان تصوير الأبحاث بطريقة فنية سوف يخالف قطعا في جملة من الموارد غير قليلة التسلسل الموجود في كتب الفتوى. وهذا ما جعل بعض المحققين يختارون في مقام البحث الابتعاد عن المتون الفتوائية وإن نظروا إليها أثناء بحثهم، كالمحقق الإصفهاني في أبحاثه. والمحقق النائيلي أيضا ما عدا المكاسب باعتباره مش متن فتوائي أصلا ومتن بحثي من الأساس، حيث حشيا عليه بحثهما. لكن يبقى هذا الأمر إلى حد بعيد أمر شكلي يا أخوان، وإن كان لا يتمحض في الشكلية باعتبار أن تنظيم البحث والبحث في الأصول ثم في الفروع ثم في فروع الفروع يجعل تسلسل الفكر منطقي في مقام الاستنباط، وقد ينعكس الأمر بلحاظ كتب الفتوى كما لا يخفى. لكن يبقى الأمر من هذه الجهة سهلا، لا يمس جوهر العملية الاستنباطية كما لا يخفى، على أن سهولة المراجعة للمراجعين أثناء البحث إلى الكتب الفقهية تستدعي أيضا أن يكون المسار على ضوئها. والله العالم بالأصل. جيد، بالنسبة للمصادر التي تعتمد في هذا البحث، المتن هو متن العروة، الكتب الفقهية اللي بحثت في الصلاة أوضح من أن تخفى، فإنه ما من متن فقهي إلا وفيه كتاب الصلاة. لكن لن نحتاج كثيرا إلى المراجعة للكتب الفقهية القديمة باعتبار وجود المصادر الوسيطة، إلا في حالات نادرة. فالجواهر يعد مصدرا وسيطا يلخص لنا جل لولا الكل ما انتهى إليه فقه المتقدمين والمتوسطين في هذا المجال. إلى أوائل متأخر المتأخرين والمستمسك في شروح العروة نعم الشرح في مقام التلخيص والضبط والضغط لما في الجواهر. فهو على وجازته ووجازة عبارته اشتمل على ما تشتمل عليه المطولات كالجواهر وغيره من حيث ضبط الأقوال في المسائل. لكن بعبارته العراقية، العراقية نسبة للمحقق العراقي أستاذه وليس إلى العراق كما هو واضح، أي بعبارات مضغوطة ودقيقة، وهذا امتياز فقه السيد الحكيم على فقه السيد الخوئي في المعاصرين، باعتبار أن السيد الخوئي لا يعتني كثيرا للأقوال التي قيلت في المسألة، مش لا يعتني بالمرة، لا يعتني كثيرا، بل يذهب غالبا مباشرة إلى الصناعة. أما سيد المستمسك فهو علاوة على دقته في الصناعة وعمقه فيها وبحثه المستقل عما يبحث عنه، إذ لا يتأثر كثيرا، على مستوى الصناعة بغيره، سوى تأثره بالمباني الأصولية، يعني طبيعة الحال لمحققه وأستاذه العراق في كثير من الحالات، لكن على مستوى الاستنباط والجمع بين الروايات وإلى ما هنالك إنصافا وشخصية مستقلة في التفكير ودقيق وصاحب ذوق فقهي استثنائي في هذا المجال. يبقى امتياز أبحاث السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه تفعيل الأصول على الطريقة النائينية، بمعنى أنه يجر الأبحاث في كثير من الحالات للبحث عن القواعد الأصولية الجارية في المسألة ولو فرضيا، أي على تقدير عدم وجود الدليل الخاص. أنا مش بحاجة لإنتاج الفتوى إلى هذا البحث، لكننا بحاجة له للتدرب على الاستنباط. ومن هنا صار فقه السيد الخوئي بحق لهذه الميزة والحيثية، الفقه الأكثر إنتاجا في مقام الدربة على الاستنباط ورعاية هندسة الاستنباط واستخدام جميع أدواته في المسائل ولو كان مستغنى عنها في مقام إنتاج الفتوى، وهذا أمر بالغ الأهمية. نعم يؤخذ على هذه المدرسة أنها إلى حد ما تنتج نوعا من، لا أقول قطيعة، نوعا من القطيعة والإهمال لتاريخ المسائل الفقهية وتطورها، وهو الامتياز البارز في مدرسة السيد البرجردي أعلى الله مقامه الشريف، والذي نحن محل ابتلاء بأبحاثه في كتاب الصلاة، باعتبار أنه في الفترة القمية عندما جاء إلى قوم عمدة ما درسه هو كتاب الصلاة على مستوى الفقه، وقد قرر أو أجزاء منه بأقلام تلامذته. ونحن سوف نعتمد تقرير الشيخ اللنكراني لكتاب الصلاة للسيد البرجوجي في أثناء الأبحاث، والذي طبع وحقق مؤخرا حتى في 3 مجلدات. أيضا لا ينبغي أن نغفل عن كتاب فقهي يعد وقفة استثنائية في تاريخ الفقه الشيعي، وصاحبه يعد من الاستثنائيين على مستوى الذوق الفقهي، وهو مصباح الفقيه للمحقق الهمداني. فإنه يعد في كتاب الصلاة غير مستغنى عنه من قبل أي فقيه يريد أن يبحث في فقه الصلاة. المصادر كثيرة جدا، لكن هذه أهمها التي ذكرتها. وعن شيخ عبد الكريم الحاري أيضا عنده كتاب صلاة، لكنه مختصر بقلمه وليس تقريرا، وقررت أبحاثه أيضا من قبل تلميذه الشيخ العراقي رضوان الله عليه. لكن أنا ذكرت الأهم فيما بين هذه المصادر، وإلا توجد مصادر أخرى كثيرة قطعا في الموضوعات الخاصة بعد أكثر وأكثر، أي صلاة مسافر وحدها، أو صلاة عيدين، أو الخلل في الصلاة، فإن هذه الموضوعات الخاصة فيها أبحاث خاصة أيضا. كثير من الفقهاء لا بحث الصلاة كاملة، بحث صلاة المسافر، مثل السيد أبو الحسن مثلا رضوان الله عليه صاحب كتاب وسيلة، هو من أعظم الفقهاء في هذا المجال. هذا طرف مما ينبغي الإشارة إليه. طرف الآخر، نلاحظ وتلاحظون ومن تطبيقاته ما نبدأه هنا، أنه في أبواب العبادات وبالأخص قدام الصلاة، عندما يشرع في البحث يذكر الفضل، فضل العمل، ولا يعتنى عادة للبحث الصناعي، إذ النتيجة في الجملة، بل قد يكون بالجملة مسلمة وواضحة متسالم عليها. ومن هنا يتيمن ويتبرك بذكر مضامين بعض الروايات أو نصوص بعض الروايات على اختلاف الكتب. ومن الواضح ورود الكثير من الآثار الشرعية كتابا وسنة فيما يرتبط بالصلاة ومقامها وفضيلتها ومنزلتها وموقعيتها في الدين، والكلام كثير في هذا المجال جدا. مما قيل أو يمكن أن يقال إذ يظهر من بعض الآيات أن إقامة الصلاة أو الخشوع فيها هو المعرف للإيمان، كما في مطلع سورة المؤمنون. بل قد يظهر من البعض من بعضها عدم الإيمان عند عدمها، أو عدم الخشوع فيها، وهذا بحث طبعا نحن في الفقه لسنا بصدده على شرافته وعظمته وأهميته، لكن أثار فيه ما ذكر هنا في العروة في مفتتح كتاب الصلاة، بحثا مهما لابد من الإشارة إليه ولا يسعني المرور عليه من دون تنبيه. إذ ستقرؤون في المقدمة التي ذكرها في فضل الصلوات اليومية وأنها أفضل الأعمال الدينية قوله رضوان الله عليه: اعلم أن الصلاة أحب الأعمال إلى الله وهي آخر وصايا الأنبياء وهي عمود الدين، إذا قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. ثم يسرد متون روايات أو أجزاء من متون الروايات. بعد ذلك ثم يذكر نصوص روايات عن النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ينتقيها، وهي موجودة أساسا في الوسائل وغير الوسائل، في أول كتاب الصلاة في أبواب متعددة حول أعداد الفرائض والنوافل، هناك تذكر بالمناسبة أبواب الفريضة والفضل. اللي أثارني في هذا هو أنه توجد ظاهرة لا يسعنا ألا ننقدها، وهو أنه قد جرى كثير من الأعلام على ذكر المداخل بهذه الطريقة مع عدم الإشارة إلى ما ورد في نفس هذه الأبواب من القرآن الكريم، مع أن أساس الفضل وأساس الدين وأساس التشريع وأساس الحكم الشرعي هو كتاب الله عز وجل، وما ثبت من الفرائض من غير كتاب الله عز وجل على قلته وندرته على مستوى العناوين الصنفية طبعا مش النوعية، أنا أدعي ما في أن تشريعات على مستوى الحقيقة النوعية لم ينصص عليها في القرآن، على مستوى الحقيقة الصنفية موجود بطبيعة الحال، على مستوى الكيفية كثير كما هو واضح، إذ هذا ألقي إلى صاحب الشريعة صلى الله عليه وآله تفصيل وحتى الإضافة فيما أوتيه بولايته التشريعية، كما تكثرت الروايات في بعض الموارد ومنها فرض الركعتين في الرباعيات والركعة في الثلاثية، وأن الصلاة كانت فرضت أولا مثنى مثنى. لكن لا يختلف مسلم مع آخر في أن القرآن هو الثقل الأكبر وأنه أساس الدين، بل إن السنة المطهرة تنادي بأعلى صوتها بأنها ترجمان القرآن، وأنها تدعو إليه، وأن المعصوم كان إذا سئل من أين لك هذا يقول هذا وشبهه في موارد يعرف من كتاب الله عز وجل، فيؤشر إلى الآية أو يجمع بين آيتين ويبين المورد. ولا إشكال ولا ريب أن أصول التشريعات مبدأها من القرآن الكريم في شرعة الإسلام، ومن الكتاب الإلهي في الشرائع الأخرى، ولسنا بصددها. وأن السنة المطهرة تدور في فلك الكتاب، تفصيل ما أجمله إلى ما هنالك، مع بيان شؤونه التي تفرد بها أو أحاط بها الكتاب مما يحتاج إلى البيان مما يجهله الناس لولا بيان المعصوم له، كالناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه في كثير منها. ولذا كنا نجد أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، ولازلنا طبعا لأننا نجد في الأثر يعني، عندما يواجهون من دعيت لهم الفقهاء يواجهونهم بهذا، باختراعهم أساليب بعيدة عن الكتاب والسنة القطعية، بجهلهم بالناسخ والمنسوخ، بالمحكم والمتشابه. اتق الله يا فلان، كيف تفتي الناس؟ أتعلم الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه؟ لما هنالك محوري، فضلا عن روايات العرض وإلى ما هنالك اللي بتميز الحجة عن اللا حجة، غير قصة الترجيح بين الحجتين في نفسيهما. هذا يجعلنا أمام إشكالية يا أخوان لها وجهان. الوجه الأول، أنا مش عارف هذه الساعات، الوجه الأول هو أنه لا خلاف في أن الكتاب الإلهي هو الأساس، فيجب في هندسة الاستنباط وصنعة الاستنباط أن يكون الدليل الأول هو الكتاب. مش يذكر دليل الكتاب وكأنه تبركي ونجري، وهو ما حصل بالفعل، أنه ذكر دليل أول وفصل فيه مثل آية أوفوا بالعقود أو إلى ما هنالك، لكن غالبا لم يتعامل في مقام الاستنباط للعمق والدقة والتفصيل مع آيات الكتاب بما يتعامل فيه مع النص الروائي. فهذه نقطة جديرة ومهمة بأن تبحث، وحتى ما صنف بعنوان آيات الأحكام من كتب جليلة لعلماء كبار وحوت آراء مهمة لم تنعكس كما ينبغي لا في تلك الأبحاث، خصوصا على طريقة المتأخرين والمتعمقين في آخر الزمان، على أن ما بحث فيها قل من عكس في الكتب التي صنفت في الفقه الاستدلالي، مع أن محورية الكتاب نظريا مما لا يختلف فيه اثنان كما لا يختلف، هذا واضح، وضوح الشمس في رائعة النهار. الوجه الآخر في المسألة، والذي أغلب الظن يا إخواني أنه هو الذي جعل الفقهاء ييممون وجوههم شطر السنة المطهرة مباشرتان، هو وجود عوائق في كثير من الحالات تقف أمام الأخذ من الكتاب بشكل مباشر، وهذا ما يحتاج إلى شيء من التفصيل نتعرض له غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.